الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من مقدمة المجموع للنووي رحمه الله. قال: وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. لفظ البخاري والمتفق عليه بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. أي والله، حديث عظيم. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. فهذا الحديث عليه مدار صلاح الأعمال الباطنة، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. قال النووي في شأنه، أي حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى كلامه: ينبغي أن يشهر ويحفظ الناس لهذا الحديث. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، لأن النية شرط في صالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فيدخل في باب العلم وباب الجهاد وباب الطهارة، باب الصلاة، باب الحج، باب الصوم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ستمر معنا في آخر كتاب الأذكار 30 حديثا عليها مدار الإسلام، ذكرها النووي في ذلك الموطن. وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها. كم عدد 40 النووية عندك يا عبد الرحمن؟ 42 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها. لما درسناه هنا رأينا أنه كتاب عظيم نافع، وفعلا والله كل حديث يصلح أن يكون رسالة مستقلة، ولو حفظه الطالب حفظا وفهم المراد والمغزى منه لاستطاع أن يأتي 40 محاضرة في بذلك الأحاديث، و40 خطبة، ويوزعها على أمور الدين. حديث كتاب عظيم، ما هو سهل، ولذلك جعل الله له قبولا بين الناس، لا سيما بعد أن أتمه ابن رجب 8 أحاديث، فصار كتاب عظيم. قال: لا يستغني متدين، لأن غير المتدين ما هم بالي، غير المتدين ما هم بالي كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف اعتمر، لأنها كلها صحيحة. هذا على قوله، وإلا كم فيها من الأحاديث الضعيفة عندك يا يوسف؟
كله صحيح، إلا بعض الأحاديث ضعفت من حيث السند، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبينا أن الصحيح في هذا الإرسال، وحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، من حديث سهل بن سعد. والصحيح أن فيه شبه الضاع، وهو خالد بن عمرو القرشي. وحديث نعم حديث ابن عباس أن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه، والصحيح أنه لا يصح. وهكذا عند ابن رجب حديث: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، مع أن بعض أهل العلم يحكم عليه بالصحة. فالكتاب في الجملة من أحسن الكتب المصنفة، وشرحه ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، فلو تنافس فيه طلاب العلم والعوام حفظا وعملا ودعوة لصار كتابا نافعا مفيدا.
لأنها كلها صحيحة، جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والأدب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة، يعني ما أحد يستطيع يقول لا أبدا. أي واحد من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث لا يمكن أن يقول لا لعل مسلم مقدم عليه، لعل أحمد مقدم عليه، لعل الدهلي مقدم عليه، بالذات في باب الحديث. أبو عبد الله البخاري صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. سأل الله أن يصلح نياتي ونياتكم ونيات جميع المسلمين. ننصح نفسي وإياكم بدعاء الله كثيرا بإصلاح النيات. الذي يقول ما يأتيه الشيطان هذا يغالط نفسه، والله أن الشيطان له سبل. إذا أراد يفسد عليك العمل يرائيك، إذا حاربت الرياء يأتيك بالجانب العجب، انظر كيف ردات الرياء، أنت ما أنت مرائي، ويحاول من هنا ومن هنا. فلذلك كن على حذر من الشيطان في إفساد العمل، نسأل الله السلامة. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كتاب في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا أيضا قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي، احفظوا هذا الاسم لأنه يتكرر معنا كثيرا، أحمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في علوم رحمه الله تعالى، كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشئ ويبتدأ من أمور الدين، ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. في الغالب أنهم إذا أطلقوا اسم العارفين يريدون بهم بعض الصوفية، لكن صوفية ذلك الزمان أحسن من صوفية هذا الزمان. ربما تجد عندهم تزهد، ما تجد عندهم شركيات، أما هؤلاء قد فاقوا، لا سيما الغلاة منهم عباد القبور قد فاقوا أبا جهل، يعبدون القبور في السراء والضراء، وأبو جهل وزمرته كانوا يعبدون الأصنام في السراء ويدعون الله في الشدة والضراء. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما نعم ليس على إطلاقه، لأن حتى صاحب حلية الأولياء قد جعلها مخلوطة، يذكر الصحابة وربما يضيفهم إلى شيء من التصوف، وهذا خطأ، هم من العارفين بالله وليسوا بصوفية. فالصوفية ليست مشتقة من الصفاء كما يقولون، وإنما هي مشتقة من الصوف، كانوا يلبسون الصوف في شدة الصيف ويلبسون الثياب الرقيقة في شدة البرد. قال إنما يعطى الرجل على قدر نيته، وهذا يدل عليه الحديث المتقدم ولكل امرئ ما نوى. حتى اختلف العلماء هل معنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هو معنى واحد؟ قيل لا، إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادة، وإنما لكل امرئ ما نوى أن يتحصل من الأجر على نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلى نيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. إيش معنى الأكياس عندك يا ياسين؟ يعني العاقل الفطن، لكن كتاب الشيعة الذي هو الأساس في عقيدة الأكياس ما هم إلا أكياس القمامة، هؤلاء ما هم أكياس قمامة، بل أكياس القمامة أنظف منهم. كيف هم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة؟ هذا قول باطل، لو قلناه في حسين بدر الدين الحوثي لغضبوا علينا، خرجوا وربما استباحوا دماءهم يستبيحوها بدون هذا. أما رجل يقول حسين بدر الدين الحوثي سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، مريد بلا إرادة، سيقولون أنت تشبهه بالعمود أم تشبهه بالجدار، وهم يقولون في الله هذا الكلام، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وهكذا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا. وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له حدثنا فقال حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. إذا كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يقول هذا فكيف نحن يا أخوة؟ كيف نحن؟ سأل الله أن يعاملنا بلطفه وبرحمته وأن يتجاوز عما في الصدور، وإلا والله لهلكنا، والله لو أخذنا بها لهلكنا. فضلا أن لو أطلع الناس عليها لفضحنا، كيف يجعل الإنسان في قلبه يعني شيء لغير الله وهو يعلم أن الله ناظر إليه. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة، هذا فيه تصوف شديد للقشيري، قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع المخلوق أو اكتساب محمد عند الناس أو محبة مدح من المخلوق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل من ملاحظة المخلوقين. قال وسمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص، انظر هذا ركز عليها، متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. يعني متى قال الإنسان أنا مخلص، اعرف أن هذا الكلام يحتاج إلى إخلاص، أنك مدخول، دخل عليك الشيطان. قال الشيخ بن عثيمين وهذا كقول القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إلى هنا بارك الله فيكم.